صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقود ملأوا بالعزى جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد ومذ الله جل نادى هلموا وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذاك النزول صعود فقضى والشفاه منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود تركوهم على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل الصعيد فوقه لو درى ياكل قدس هو للحشر فيهم محسود وعلى العيس من بنا علي وعلى العيس من بنات علي نوح كل لفظها يا تعديد سلبتها أيدي العدا يا أطحلاها فخلا معصم وعطل يا جيد. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أقصروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآيات القرآنية المباركة فيها تعليم لطريقة إسلامية تقضي على التعصب الفكري والسياسي. وجود التعصب سواء على المستوى الفكري أو العنف الاجتماعي وأحيانا السياسي أمر حاصل. أمر حاصل في كثير من المجتمعات. الإسلام باعتباره يحتوي ضمن ما يحتوي على منظومة أخلاقية متكاملة، لابد أن يسأل في تشريعاته عن كيفية علاج الإسلام من مرض التعصب والعنف الفكري والاجتماعي بالنسبة إلى المجتمع. كيف يقضي على هذه الحالة؟ ذكرنا في الليلة الماضية أن هذه الحالة من العنف، هذه الحالة من التعصب التي قد تتطور في مراحل متقدمة إلى مستوى الحروب الأهلية والفتن الداخلية، لابد أن يقدم الإسلام نظرية في الوقاية منها وفي علاجها. فكيف الإسلام يقضي على هذا الأمر؟ هذه الآية المباركة مما يستفاد منها أنها طليعة للبحث في هذا الأمر. الإسلام أولا يأتي لكي يعالج القضية على مستوى فكري ثم على مستوى عملي وممارساتي. في الأمر الأول، أولا الإسلام يفتح باب الحوار المنصف مع الفئات الأخرى، لاحظ القرآن الكريم كيف يوجه رسول الله صلى الله عليه وآله. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني يا رسول الله قل لهؤلاء، لعباد الأصنام، للكافرين بالرسالة، اسألهم هذا السؤال ثم ضع أساسا منصفا للحوار بينك وبينهم. قل لهم أنا ما أقول لكم أنتم على خطأ حتما، وإنما يحتمل أنتم على صواب ويحتمل على خطأ، يحتمل إحنا على صواب ويحتمل أيضا على خطأ. أترى أن رسول الله كان شاكا في نفسه؟ كلا. أتراه كان شاكا في رسالته؟ أبدا. وإنما يريد أن يعلم الإنسان كيف يتحاور مع الغير. إحنا عندما نريد أن نتحدث أول شيء نقول أنت غلطان، أنت ما تفهم، أنت ما تعرف، أنت مبطل، بعدين تعال نتحاور. ماكو واحد حاضر أن يتحاور ولا أن يتناقش على هذا الأساس. القرآن يجي ويضع أساس، يقول أكو احتمال أنت غلطان، وأكو احتمال أنك صائب، وأكو احتمال نحن غلطان، نحن على خطأ، ويحتمل أننا على صواب. خلينا نجي نطرح القضية على بساط البحث، ثم بعد ذلك نتوصل إلى النتيجة الصائبة. طبعا الإنسان اللي عنده مقولة حق وفكر سليم لا يخشى من هذا الأمر أبدا، ما يخشى أن يدخل في حوار، ما يخشى أن يتناقش إذا كان ذلك الحوار يقوم على أساس الإنصاف. في القرآن الكريم احنا نلاحظ هذه القضية متجلية، بل في كثير من الأحيان لكي يصل إلى الحق مع الآخرين يجيب نقاط الاشتراك وياهم. يدري أن اليهود والنصارى مخالفون للإسلام، لكن مع ذلك يجي يتحدث معهم باعتبار يا أهل الكتاب. يا أهل الكتاب يعني شنو؟ يعني عندنا نقطة اشتراك معكم، وهي أننا نعتقد بكتاب سماوي نازل من الله سبحانه وتعالى. هاي نقطة الاشتراك بيننا وبينكم، خليها تكون مقدمة للاتفاق على أمور أخرى. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة نتفق عليها، وهي أن لا نعبد بعضنا بعضا، أولا أن نؤمن بالله، وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه أول دعوة يوجهها القرآن الكريم لكي يعلمنا كيف نتحاور مع الغير، كيف نتفاهم مع من نختلف معه، سواء كان في دائرة المذهب ويانا متفق، أو كان في دائرة الدين متفق ويانا، أو كان في دائرة الرسالة السماوية متفق. خلينا نفتش على المشتركات ونقول لنبدأ من نقطة الاتفاق هذه ونبني عليها. في مسألة الممارسة لما يجي الإسلام يضع لأتباعه منهاجا في نبذ التعصب الفكري، في نبذ العنف الداخلي، ويقول له احنا ندعو الى السلام. لو تتأمل في كلمة السلام في النصوص الدينية تجد أن هذه الكلمة أولا هي من أسماء الله الحسنى، السلام المؤمن المهيمن. فمن جملة اعتقاداتنا بصفات الله وأسمائه الحسنى اعتقادنا بهذه الصفة. الله يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى دار السلام. لاحظ التعبير عن الجنة بناء على أن بين المفسرين أكو كلام، هل هذا دار السلام تعبير عن الجنة والآخرة فقط أو لا يشمل أيضا دار الدنيا؟ الله يدعو إلى دار السلام، يطلب منك أن تقوم بأعمال توصلك إلى الجنة وهي دار السلام. بعض المفسرين يقول لا، الأمر أعم في هذه الجهة، دار السلام كما تنطبق على ذلك العالم وعلى الجنة أيضا تنطبق على الدنيا، حالة التزام المجتمع بقوانين الله يسود فيه السلام، يسود فيه الأمن، يسود فيه الاطمئنان إذا حكم فيه شرع الله. الدولة التي سيكون سيؤسسها مثلا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه، هذه دار السلام في الدنيا. فدار السلام التي يدعو الله إليها في رأي بعض المفسرين تشمل يوم القيامة الجنة، وتشمل هذه الدنيا أيضا حالة توفر مجتمع ديني قائم على أساس الالتزام بأوامر الله التزاما كاملا، هذا أيضا دار السلام. فالله يدعو إلى هذا الشيء. بل أكثر من هذا، أكثر من هذا، لاحظوا أن لكل قوم تحية، لكل قوم تحية، تحية الإسلام السلام عليكم. أكو بعض الكتاب يقول عادة التحيات الموجودة في الأمم تعكس إما ثقافة تلك الأمم أو حاجتها. مثلا في بعض الدول يحبون أن يكون اليوم يوما جيدا، مشمس، هواء لطيف، فيتمنى لك يوما جيدا، صباحا جيدا، ومساء جيدا، وليلا جيدا. في بعض المجتمعات الأخرى تحيتهم عندما يقابلك صباحا ترجمتها إن شاء الله نمت في الليل خوش نوم، ترجمت نمت البارحة خوش نوم، هذا مثلا يتمنى لك أن تكون قد قضيت هذه الفترة بشكل طيب في حالة النوم، أي تعبر عن ثقافة معينة وعن حاجة اجتماعية. في المجتمع الإسلامي، في المجتمع الإسلامي يجي يلقي السلام عليك أول ما تدخل، السلام عليكم ورحمة الله، أنت تلقي عليه السلام، تقول له أنا مو في حالة حرب، مو في حالة نزاع، مو في حالة تحدي، وإنما أنا في حالة سلام، لا أبدأك بقتال، لا أبدأك بنزاع ولا بصراع، وإنما أنا ألقي عليك السلام، أتمنى لك السلام، موقفي منك موقف مسالم طالب للسلام. وإذا تلاحظ في تشريعات الإسلام هذا الأمر واضح، لعلك تقول زين الجهاد وين صار، والقتال وين، وآيات سورة التوبة وآيات سورة الأنفال، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم إلى آخره، على ما هو الرأي الراجح عند العلماء أن قضية الحرب والقتال هي الاستثناء في المجتمع الإسلامي. لو بقية المجتمعات كانت تقبل أن تشاع دعوة الإسلام بشكل صحيح وسليم من دون ممانعة ومن دون تحدي، ما كان الإسلام يشهر السيف. لاحظوا في ذيل الآية المباركة: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. قراءتان، قراءة السلم وقراءة السلم. زين، يقولون لما صار أن قريش احتشدت وجاءوا بقبضهم وقبيضهم إلى قتال المسلمين في بدر، رسول الله صلى الله عليه وآله أولا تكلم معهم وأراد أن ينهي الأمر من دون قتال. نفس الفعل كان يفعله أمير المؤمنين عليه السلام في بدايات المواجهة، لابد أن يتحدث، ونفس الشيء صنعه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قل لهم احنا الآن وياكم شيء واحد قبل أن يقع السيف بيننا وبينكم، فتكونون أمة ونكون أمة، وأكره أن أبدأهم بقتال، واسمعوا من عندنا هذا الكلام وأنصفونا. الرسول صلى الله عليه يعني هذا خط واحد، منهج واحد. الرسول إجا وقام خطيبا بحيث يسمعه كفار قريش. قال لهم: يا معشر قريش، لاحظ أولا تركيز النبي صلى الله عليه وآله على هذا اللفظ، يعني إحنا بيننا وبينكم قرابة، نحن قرشيون وأنتم قرشيون. ما قال لهم يا أيها الكفار ولا يا أيها المشركون ولا يا عبدة الأصنام، عندنا مشترك بيننا وبينكم. يا معشر قريش، دعوني والعرب، تركوني أنتم، فإن أكو صادقا وينصرني الله عليهم كنتم أعلى الناس شأنا بذلك. أنتم أولاد عمومتي وأولاد خؤولتي وأقاربنا، تركوني ويا باقي العرب، ليش أنتم تحاربون؟ إذا أنا صادق وأنتصر عليهم الله ينصرني عليهم، هذا يصب في جيبكم، لأنه أنتم أقاربي وعندنا نسب بيننا وبينكم. وإن أكو كاذبا، شوف الإنصاف هنا، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإن أكو كاذبا يقمعني الله، خلص استريحوا أنتم، ليش أنتم تتحملوا الشغلة هذه؟ هذا المنطق يخلي عتبة ابن ربيعة وهو من الكفار يقوم في معشر المشركين في جيشهم ويركب على جمل أحمر، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: إن يك عند أحد خيرا منهم فهو عند صاحب الجمل الأحمر. هذا الرجل عند حكمة وعند تقدير للأمور، ما يأخذ التعصب ولا يأخذ حالة من عدم التعقل. قام إليهم عتبة بن ربيعة، قال: يا قوم أطيعوني هذه المرة واعطوني الدهر كله، بس المرة أطيعوني، وما أطلب من عندكم إطاعة فيما بعد هذا أبدا، أطيعوني هذه المرة واعطوني الدهر كله، يا قوم لقد أنصفكم الرجل. الرسول صلى الله عليه وآله بهذا الطرح اللي قدم لكم منصف، احنا ليش نبدأ بقتاله؟ اهنان الآية المباركة تقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. إذا كانوا فعلا يقبلون ما كانت تصير معركة بدر، ويرجع المسلمون إلى المدينة ويرجع أولئك إلى مكة، وكادت الأمور تتم بهذه الطريقة. لكن أبو جهل ابن الحنظلية كما يعرف، وهذا بينه وبين بني هاشم تارات قديمة بعدها إلى الآن، صفعت حمزة على وجهه موجود. طيب، قال: يا عتبة لقد انتفى حرك، يعني معدتك من الخوف صارت الدب، رأيت سيوف بني هاشم؟ خايف؟ لا والله، حتى منازلهم فنقتلهم وتسمعنا العرب فلا تزال هائبة لنا مدى الدار. وصارت المعركة بعد. فأول شيء الإسلام يجي يطرح عنوان وشعار السلام، لو أن المسلمين يعرفون عمق معنى السلام عليكم باعتباره الشعار الدائم لكل واحد، كل واحد يمر على الثاني يسلم عليه، يعني يقول له أنا لا أبدأك بالحرب، ليس عندي معك نزاع، أنا أشهر عليك السلام، بينما الآخرون يشهرون الحرب. فأول شيء الإسلام يجي يقول هذا السلام فلسفة اجتماعية وطريقة حياة للمجتمع المسلم بكامله، لو يتأمل فيه الإنسان المسلم يجد أن كثيرا من الحروب والمنازعات والفتن اللي هي كلها خلاف السلام وخلاف التحية الإسلامية لازم يتراجع عنها في هذه الصورة. فأول الإسلام يجي ينزع فتيل التعصب كما هو المفروض، ويعالج هذه المشكلة، مشكلة العنف، من خلال إرساء ثقافة السلام ضمن العقيدة وضمن السلوك اليومي للإنسان. فمطلوب منك أن تسعى للسلام، تؤمن بالإله السلام، تدعو إلى دار السلام، وأيضا تعلن السلام على الناس جميعا. هذا واحد. الأمر الثاني، حاول أن يجرب بدايات النزاع من القضايا الشخصية. في كثير من الأحيان نحن نلحظ في المجتمع أن القضية لا تستحق شيئا كثيرا، لكن أكو هناك نوع من الإحن الداخلية والبغضاء النفسانية بين هذا وذاك، لابد أن يفجرها في هذا المكان. ممكن يقول لك مثلا أنا أخالف فلان إنسان، مقدار الخلاف الفكري وياه مثلا في 3 نقاط بس يصير 10 نقاط، لأن أنا عندي في داخل نفسي غل وحقد وإحنة تجاه هذا الإنسان. لذلك لما يروحوا إلى الجنة إن شاء الله، رزقنا الله وإياكم جنة الله تحت راية علي بن أبي طالب، القرآن يشير إلى هالمعنى، يقول هذول في الدنيا ربما كان عندهم هالمشاكل، لذلك ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل. عجيب، في الدنيا شجد كان عندهم صراعات، شجد كان عندهم مشاكل، هذا يحكي على الثاني وذاك يحكي على الآخر وهكذا، هذا لازم يستل، لازم يستخرج في ذلك المكان. لاحظوا الإسلام كيف يعود ويعلم أتباعه على طريقة اللي حتى الصراع مع الكافرين مع المخالفين مع غيرهم يبقى في حدوده الدينية، ما يصير صراع شخصي. القضية المعروفة بين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وبين عمرو بن عبد ود العامري في المعركة المشهورة، لما في الخندق جاءت قريش ومعها الأحابيش ومعها حلفاءها، والمسلمون احتموا بالخندق، الخندق هم ما نفع، وإذا بأمر بن عبد ود العامري يقحم فرسه في الخندق وإجه الصوب، تحير المسلمون. رحمة الله على الشيخ الأزري في الأزرية، زين اللي يصور مثل هالمشاهد، هذا الرجل إجا بدأ ينادي فيهم ولقد مللت من النداء بجمعكم هل من مبارز، وينكم؟ ماكو أحد من عندكم يريد يروح الجنة بسرعة؟ تقول تروح إلى الجنة؟ وين؟ ماكو أحد؟ بسم الله هذا الميدان. زين، شيخ الأزري يقول وابتدى المصطفى يحدث عما يؤجر الصابرون في أخراها من لعمر وقد ضمنت على الله له من جنانها أعلاها، فانتنوا عن جوابه كسوام لا تراها مجيبة من دعاها وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها. بدأ النزال بين علي صلوات الله وسلامه عليه بعدما كان فأتاه الوصي أرمد عين فسقاه من ريقه فشفاها وابتدر بتلك الضربة. يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها ثقلاها. ضربة علي يوم الفندق خير من عبادة الثقلين. إلى أن يقول هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقف ما سواها. إجا علي بن أبي طالب ذاك الوقت لا يزال حدث السن وعمر بن عبد ود العامري كان كأنه الجبل. فقال له عمر أما أمن ابن عمك عندما أرسلك إلي أن أشيلك برمحي هذا فأدعك معلق لا أنت في السماء ولا أنت في الأرض؟ شكل فروج أشيلك حرب نفسية. وبالفعل الرجل مهيب وضخم جدا يعني شكله يخوف فضلا عن فعله. فأجابه علي بمنطق الوأثق بالله قال علم ابن عمي رسول الله أنك إن قتلتني دخلت أنا الجنة ودخلت النار وإن قتلتك دخلت النار ودخلت الجنة. قال كلتاهما لك يا علي. ونيسير إذا أنا أقتلك أنا أروح النار وأنت تروح الجنة وإذا أنت تقتل لنفس الشيء. قال الأمر كما قلت لك. قال له علي عليه السلام إني أخيرك بين ثلاثة أمور وأنت تقول ما لا يخيرني أحد واحدة من ثلاث إلا وأجبته. هذا معروف عنك. فأنا أخيرك بين واحد من ثلاث فلتفضل. قال الأولى أن ترجع بمن معك إلى مكة. شعلكم جايين أرجع إلى مكة هذا الخيار الأول. قال قل غيرها. قال الثاني أن تنزل إلي لكي أبارزك مبارزة لكي أبارزك راجلا مبارزة يعني مو. الثالث قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أما الأول أن أرجع إلى مكة فماذا تقول العرب عن جيش الجيوش بعدين رجعنا هالشكل ما يصير. وأما الثالثة فلا سبيل إليها أن أؤمن بإلهك وبأن محمد هو النبي هذا ما يصير. وأما الخصلة الثانية فما ظننت أحدا من العرب يجترئ عليها. تقول تعال بارزني. فنزل إليه وكان ما علمتم أن عمر بن عبد ود ضرب الإمام عليه السلام في البداية ضربة فراغ عنها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ثم بعد ذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ضربه فنفح رجليه يعني قطع رجليه في البداية وسقط على الأرض وجاء لكي يحتز رأسه. هنا موضع الشاهد أنه الدين يريد يجرد الصراعات الدينية من العوامل الشخصية. هنا لما أراد أن يحتز رأسه وهذا عرف عسكري طبيعي أنه إذا صارت مبارزة للقاتل أن يقطع رأس المقتول وأن يأخذ ثلبه وملابسه درع ماله سيفه ما أدري خوذته إلى آخره. هنا رواية تقول أن عمر بن عبد الود قام بعمل قبيح بالنسبة إلى علي عليه السلام بسط، والأخرى أنه شتم علي بن أبي طالب. فأمير المؤمنين تركه على الأرض وقام يمشي خطوات. المسلمون هناك في حالة من الهياج والذعر والخوف. شبيه علي بن أبي طالب بعد ما جلس على صدره الآن فرصتك اقطع عنق هذا رأس القوم تمشي الجيش ليش تاركه.
راح علي بن أبي طالب خطأ خطوات متعددة ثم عاد مرة أخرى واحتز عنقه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. اللي أرسل يدري القضية، فالمسلمون احتفوا حول سألوه ما الخبر ليش سويت هالشكل؟ قال لأني عندما أردت قطع عنقه فعل ذلك الفعل، سواء بصق لعنه الله أو أنه تكلم بكلام قبيح شتم وفحش وما شابه ذلك. الحاصل فيقول أمير المؤمنين قمت عنه ورحت حتى إذا قتلت وقطعت عنقه لا يكون ذلك إلا غضبا لله، مو يكون من منطق ومن منطلق الحالة الشخصية والانتقام الذاتي، لأنه سبني أنا أجي أقطع عنقه، لأنه مثلا بصق في وجهي أنا أقوم بتنفيذ هذا العمل. هذا تعليم من قبل أهل البيت عليهم السلام للإنسان أن لا يدخل أموره الشخصية في القضايا الدينية وفي الخلافات وفي الصراعات، بهالحدود بينك وبين صاحبك خلاف، بهالمقدار اللي يتيحه لك الاختلاف الفكري خليه، أكثر من هذا قضية الحقد وقضية الحالة الشخصية حاول أن تجتنبها. ولذلك أيضا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يوصون بأن لا يكون أصحابهم سبابين شتامين. إذا واحد يتبع الحالة التاريخية يجد أهل البيت عليهم السلام لم يبدأوا بالشتيمة ولم يبدأوا بالفحش، وإنما حتى في المواقع اللي أعداؤهم بدأوا بإفحاش القول وبالشتم لم ينزلوا إلى هذا المستوى. ترى تدري إذا واحد نزل إلى مستوى السباب والشتيمة بعد هالجوهر اللي أعطاه الله إياه وهي العقل والقيمة الإنسانية تروح، بعد يتحول حاشا السامعين إلى جزء من أجزاء الحيوان. إني أكره، يقول أمير المؤمنين عليه السلام لما بدأ القتال بينه وبين أهل الجمل وفي رواية بينه وبين أهل الصفين، بدأ بعض أصحابه يشتمون العدو ردا على شتائم أولئك لأمير المؤمنين. كللهم ما بيننا وبينهم أعظم من قضية الشتم والفحش، وإني أكره لكم أن تكونوا سبابين شتامين، ولكن لو ذكرتم عملهم، هل عمل اللي هم فيه، موقفهم الخاطئ، خروجهم على إمام زمانهم، أفكارهم غير الصحيحة، لو ذكرتم عملهم كان ذلك أولى بالأجر. انت خلي عندك حالة من الموقف تجاهه، هذا انسان ضال برز على امام زمانه وخرج باغيا عليه، موقف خاطئ يقف على الطرف الاخر، هذا خليه عندك، ولكن لا تحوله الى ممارسة في الشتم والسبيبة والفحش. زين هذا اذا كان مع الاعداء الإمام ينهى عن، فما ظنك بأهل الدين الواحد بل أهل المذهب الواحد في كثير من الأحيان؟ زين، لاحظوا مثلا قضايا كربلاء ما بعدها كيف جرى الشتم والفحش والحديث السيء، إنما كان من الطرف الآخر. أول ما جيء بالسبايا إلى الكوفة أمر ابن زياد خطيبه أن يصعد المنبر ويتحدث، فبدأ ذلك الخطيب يسب في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والحسين بألفاظ يصعب على الإنسان أن يذكرها فوق المنبر. زين، حتى هذا أثار عدد من الجالسين منهم عبد الله بن عفيف الأزدي وكان ضريرا كفيف البصر فقام وصاح: إنما الكذاب أنت وأبوك يا ابن زياد، ومن ولاك وأبوه تقتلون أبناء النبيين وأبناء الصديقين وتسبونهم على منابر المسلمين. إذا أكو أحد كذاب فاجر تنطبق عليه هذه الصفات، فهو أنت ومن ولاك وأبوك وأبوه. رد للتحدي بهذا المقدار. هم بدأوا في مثل هذا الأمر، تطور القضية فيما بعد إلى مواجهة عسكرية، إلى أن أسر عبد الله بن عفيف الأزدي، وهو ممن نال شرف الشهادة فيما بعد، وسجل له هذا الموقف. لما يروح إلى الشام هذا الركب أيضا يتعرض إلى شيء كثير من الشتيمة ومن الفحش، حتى المستوى العام للناس. الحمد لله، يقول ذلك الرجل للإمام زين العابدين عليه السلام: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم. ناس بدعة عندكم إحداث في الدين، الله سبحانه وتعالى فيما يزعم كذبها بقتلكم وبأنكم هزمتم. شوف رد الإمام زين العابدين عليه كيف، وهو الرد الديني الذي يعلمنا إياه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهالمشوار هذا مشوار الشتم، مشوار البراءة واللعن والفحش غير المبرر، كان في الطرف الأموي هو الطرف السائد والغالب. لما اجوا الى يزيد ودخلوا عليه على مجلسه بتلك الحالة التي تدمي القلوب، دخلوا على مجلس يزيد في بعض الروايات وكانوا مربوطين بحبل واحد. متى ألقي ذلك الحبل؟ عندما التفت زين العابدين عليه السلام وقال ليزيد: يا يزيد، ما ظنك برسول الله لو يرانا ونحن على هذه الحالة؟ إذا يشوفنا يشوف زين العابدين مربوط بحبل، وزينب مربوطة بحبل، وهكذا في سلسلة واحدة، ماذا يقول؟ فكأنه اختشى وألقى الحبال عنهم، لكن أمر رجلا أن يقوم وتكلم بالفحش والسباب واللعن لأمير المؤمنين عليه السلام ولأهل البيت. تعليق الإمام زين العابدين، قال له: تبا لك أيها الخاطب، اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. ثم قال: أتأذن لي يا يزيد أن أصعد هذه الأعواد فأقول كلاما لله فيه رضا، ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب، وسن بذلك سنة هي التي ينبغي أن يكون عليها سياسة الإعلام في كل بلاد المسلمين. لهؤلاء الجالسين أجر وثواب ولله فيها رضا. بين الحدين تحدث ما شئت، إذا خرج عن واحد من الحدين خرج عن السياسة التي عينها زين العابدين. فلم يقبل يزيد أن يصعد الإمام زين العابدين عليه السلام، ألحوا عليه، قال: لئن صعد المنبر لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قالوا: لما قدر ما يحسن هذا الغلام، رجل بعد شاب وهو أيضا في حالة مأساوية ما يقدر يحكي. ما زالوا به إلى أن قبل أن يصعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه، ثم قال: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صدق هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من جمع الزكاة بأطراف الردى، أنا ابن من عرج به إلى السماء وصلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أسرى من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيها الناس، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من قاتل بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن ولي المؤمنين وتاج البكائين، أسد الله الغالب، ذاك جدي علي بن أبي طالب. إلى الآن عرف الناس أنه من ذرية رسول الله ومن أبناء علي. أيها الناس، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن خديجة الكبرى، لكن من أي الأبناء؟ أيها الناس، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن الظمآن حتى مضى، أنا ابن من حرمه إلى الشام تسبى، أنا ابن من ناحت عليه ملائكة السماء، لم يزل يقول أنا حتى ضج المجلس بالبكاء والعويل. التفت يزيد إلى المؤذن وأمره أن يؤذن، قال الله أكبر، قال شهد بذلك لحمي ودمي، كبرت كبيرا وعظمت عظيما، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. التفت الإمام إلى يزيد، يا يزيد، محمد هذا جدي أم جده؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عطرته وذريته؟ انفض المجلس، يقول المنهال، رأيت زين العابدين قد خرج من الخراب إلى الشارع، جئت إليه، سلمت عليه، يا ابن الحسين كيف أصبحت هذا اليوم؟ قال يا منهال، أصبحنا كبني إسرائيل، تقتل أبناؤهم وتستحيا نساؤهم، يا منهال، أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وقريش عن سائر العرب بأن محمدا منها، وأصبحنا آل رسول الله مقتولين مطرودين مشردين عن الأوطان. يقول المنهال، بينما أنا أخاطبه ويخاطبني، وإذا بي أرى امرأة من خلفه تنادي، إلى أين يا بقية الماضين؟ إلى أين يا ثمان الباقين؟ سألت عنها، قيل عمته زينب رجع معها إلى تلك الخراب، أويلي الورق بتاعه.
ينوي يا رقبته ويدير عينه. اي والله يفطر ونت يسمع يا يسمع يا عونينا علينا يصيح ابو يا حسين وانا يا انت مصبت واحنا نسبيانا. اي والله انت مصبت واحنا يا احنا يا انتبهنا. انا ابن ولاة الامر في كل موطني بنا شيد الاسلام والدين قد بني. أبعد السلام الناس كعبة مسكني أقاد ذليلا في دمشق كأنني.
نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اكشف السوء عنا والبلاء وادفع الضر عنا والضراء. اشف جميع المرضى لا سيما المنظورين منهم. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. حظ اللهم علماءنا الربانيين في مشارق الأرض ومغاربها ووفقهم لخدمة الدين. تغمد اللهم علماءنا الماضين واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين. خض إخواني الحاضرين واقض حوائجهم. تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.